إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
مع الشهداء.
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب، واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة، فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة، أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة. لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحميدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة شهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد وساب وراه ذكرى حلوة. بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه اللي بحترموه.
طب أم جهاد، يعني في مواقف تذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كثير. وآخر موقف صار الخميس لما روحنا عند الحلاق، كان حالق يوم الخميس وروحنا عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية حاس إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد إنه بده يستشهد أو بده ربنا يصفيه، فكان يلمح لنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم، طب لكان يحكي لك يعني أنت شو شعورك؟
والله كنا صحيح إنه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينيات. طيب حاج أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوه يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقولهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله جمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلاه يحكي أن أنا راجع، خلص ما كانش بيرجع.
طب في الجمعة هذه ما كنتيش أنت كأم يعني شاعر بإشي؟
والله بدك الصراحة لما طلع وقال أصحابه إن أنا هين راي على حور العين، قال لأصحابه إن راي على حور العين من الشارع، ما حسينا بإشي. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، ما لكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع انه ابنك متصاب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح ابوه على المستشفى واحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني اخطبت الكبيرة على الشارع وصار الناس يلمحوا وصار الناس يحكوا. واحد قريبهم من الشارع وبقول انه والله محمد متصاب واصابته خطيرة واصابته في بطنه، فحينها تأكدنا انه خلص محمد اصابته خطيرة يعني محمد استشهد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميدة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد. الحاج أم جهاد، يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمرة 2 في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرات العودة؟
والله كان يقول هذه أرض وهذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها، ولازم نرجعها وبدي يرجع لبلده الرملة، نفسي يشوفها نفسي يروح على بلده الرملة. وراح لمكان أحسن من الرملة، راح لمكان أحسن من الرملة وأحسن من القطاع.
طب حجم جهاد والدة الشهيد محمد الحميدة، أخيرا يعني هل من تفاصيل حول ظروف استشهاده وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على الحدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود وأجا طلقين في بطنه وطلقين في رجله والحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
الحمد لله، ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشدادة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كان يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخد معاه قنابل ماخد معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشدادة اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم نعم نعم، وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما تشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ نعم. إقبال سلاحه. نعم. إقبال قماصه.
يعني أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد؟
الحمد لله، الحمد لله، ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته، والله شرفنا. نعم. بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة، والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني، والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد، وإلى جنة الخلد. إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما أقرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم، حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر، فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف. نعم. الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين. نعم. الفلسطينيين، ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته: فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غد الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا، قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا. واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل. والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة وبالرصاصة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، فأن أجدادهم وآبائهم طردوا وأن أو أبناءهم لن يجدوا لهم مكان واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي محاد المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتزم. وأنا أقول: اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح دمنا، يبزغ مجدا ونوارس وسنابل، هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا، وأرواحنا ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهداً على نهضة الأمة وشهيداً في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليبي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهتفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم، مهم جدا.
ها؟ ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا، حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد المالك، سأخرج لأرى ما يريد. لا يا عبد المالك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف. لا،
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسنا، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
وكما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبدا بالمس بوعد بالفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ها، ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق. موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا، فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد يوسف السركتشي. كان على رأس العمل التربوي والدعوي والتنظيمي لسنوات طويلة، لكنه كان يتطلع إلى ما هو أعظم، وهو المقاومة والجهاد، فتحرك بنفسه ليتقدم صفوف المقاومين في أصعب المراحل، وهو الأسير المحرر والمبعد العائد والمطارد الصامد، ثم الختام بالشهيد القائد. بهذه الكلمات تذكر حركة المقاومة الإسلامية حماس ملامح من سيرة أحد أبرز قادة جناحها العسكري كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة، وهو القائد يوسف السركتشي. أيها الأطائب، ولد الشهيد السركتشي في نابلس عام 1961. بدأ نشاطه من خلال العمل في المساجد. اعتقل مرات عديدة في سجون الاحتلال بسبب نشاطاته. كان من بين المبعدين إلى مرج الزهور في لبنان عام 1992 مع 417 من قادة وكوادر الفصائل الفلسطينية، وعندما عاد إلى فلسطين المحتلة اعتقل في سجن عسقلان عام 1995، حيث عانى من المرض أثناء التحقيق ووصل لدرجة أقرب إلى الفشل الكلوي، فاضطر الاحتلال إلى إطلاق سراحه، لكنه أبعده من الضفة إلى قطاع غزة. بعد أيام ألغي قرار الإبعاد، وعاد القائد السركتشي إلى نابلس ليواصل قيادة العمل العسكري، فشارك في التجهيز للعديد من العمليات الاستشهادية النوعية، أبرزها عمليتا سوق محنية يهودة وشارع بن يهودة في القدس المحتلة، وأسس خلية عسكرية عرفت بشهداء من أجل الأسرى. اعتقل القائد يوسف السركتشي في سجون السلطة الفلسطينية أكثر من مرة منذ العام 1997 على خلفية تخطيطه للعمليات العسكرية، فقضى ما مجموعه 3.5 سنوات، وخلالها تدهورت صحته بسبب التعذيب خلال التحقيقات. القائد السركتشي خرج من السجن مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000، وأشرف على تجهيز مهندسي كتائب القسام للعديد من العمليات الاستشهادية التي طالت عمق الكيان في تلك الفترة، على الرغم من كونه مطارداً من قوات الاحتلال. رافق الشهيد القائد محمود أبو هنود وعمل معه في التخطيط، وكذلك مع القائد الشهيد عادل عوض الله لوضع أسس كتائب القسام في الضفة. في الساعة 3:22 يناير 2002 كانت نابلس على موعد مع مجزرة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، إذ تسللت مجموعة من الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال إلى نابلس وحاصرت شقة سكنية في الجبل الشمالي من أجل الوصول إلى القائد السركتشي، وإلى جانبه قادة من كتائب القسام هم نسيم بروس وجاسر سمارو وكريم مفارجة، وعزز الجيش قواته بدبابات وناقلات جند، بدأت قوات الاحتلال بإطلاق القذائف الحارقة داخل الشقة تمهيداً لاقتحامها، ومن ثم كثفت إطلاق النار للتأكد من اغتيال القادة. وقد زعم الاحتلال أنه دمر هيئة أركان حماس في الضفة، لكن في الذكرى 20 على استشهاد القائد السركشي قال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إنه أورث الضفة الغربية المحتلة فكرة الثورة والمقاومة، وترك لها تاريخا يشكل لها دافعا وحافزا مستمرا لمواصلة المقاومة ومواجهة الاحتلال بكل السبل المتاحة حتى التحرير والعودة. رددي يا قدس لحنا، رددي يا قدس لحنا عن شهيد في ربانا، واكتبي تاريخ شهم راح كي يحمي حمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا شكرا وألف شكر لجميل إصائكم، وفي أمان الله بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو استثمار الحياة الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله ربنا العلي العظيم. الآية تقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ماذا تعني الآية؟ الآية مسبوقة بمقطوعة ومسبوقة بعبارة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ثم تقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قد يفهم البعض بأن هذه الآية مع سابقتها أو مع العبارة التي تسبقها، يعني هذا الجزء من الآية هو في الواقع جزء مو آية كاملة، ومع الجزء السابق يشكلان كيفية التعامل مع الدنيا والآخرة. بعضهم هكذا يروق له أن يفهم، يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أيها الإنسان ذكرا كنت أم أنثى، أنت في قاعة الامتحان، أنت في هذه الحياة الدنيا دار الامتحان. الله يعطيك، نعم أعطاك الشيء الكثير، أعطاك من النعم التي عبر عنها صاحبها فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اطلب الدار الآخرة بواسطة هذه النعم، بواسطة هذه الأشياء التي الله أعطاك إياها. الله أعطاك أموال، حاول أن تحصل على الحياة الآخرة بواسطة مالك. الله أعطاك الصحة، حاول بواسطة الصحة أن تنال الآخرة. بواسطة الفراغ، الله أعطاك فراغ يعني وقت ليس فيه شغل، حاول أن تبتغي الدار الآخرة منها بواسطة هذا الفراغ. الله أعطاك شباب، حاول بواسطة هذه القوة، بقوة الشباب، أن تطلب وأن تنال وأن تحصل على الآخرة. وهكذا، وابتغي فيما آتاك الله. ابتغي شنو؟ اطلب، ابتغي الدار الآخرة. هذا المقطع، وما أريد أتحدث عنه لأن مو حديث عن هذا المقطع. المقطع الآخر: ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا البعض اللي يروق له أن يفهم هذا الفهم، يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني حاول أن تتمتع وأن تتلذذ بملذات الحياة الدنيا، حاول أن تتمتع بهذه الملذات. هذه الحياة الدنيا الموجودة لا يفوتك منها شيء، غاية الأمر أن يكون من حلال، غاية الأمر أن لا يكون من حرام. حاول أن تتلذذ، أن تشبع نفسك لذة ومتعة، نعم، وشهوات وملذات، بس بشرط أن تكون من حلال. هذا الفهم الذي يفهم الآية بهذا الشكل، لكن في الواقع قد يكون هذا الفهم مجانب للصحة، هذا الفهم بعيد عن الصواب. الآية لا تريد أن تشير وتريد أن تقول: أيها الإنسان ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أيها الإنسان الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا لا تنس نصيبك منها، حاول أن تتلذذ وحاول أن تتمتع بهذه الدنيا، ولكن في دائرة الحلال. الآية ليست في مقام الحديث عن هذا الشيء، لأن الإنسان ما يحتاج واحد يحده ويحثه ويدله على ذلك. هي النفس التي تأخذ بيد صاحبها إلى شهواتها وملذاتها. نعم، نستطيع نقول له بأنه إذا أردت أن تستجيب إلى شهوات نفسك، إلى رغبات نفسك، عليك أن تتأكد من أن هذه الشهوات وهذه الرغبات وهذه الملذات لا تخرج عن دائرة الحلال، صح، ولكن نحن لسنا في مقام توجيه الإنسان إلى هذه النقطة، وإنما الآية تريد أن تقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه المقطوعة أو هذه الفقرة من الآية تكمل الفقرة السابقة. الفقرة السابقة من الآية ماذا تقول؟ تقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني الله أعطاك نعم كثيرة، الله أعطاك أشياء كثيرة، حاول أن تطلب وأن تحصل على الآخرة، يعني على الجنة، يعني على رضوان الله من خلال استثمار ما أعطاك الله. ثم الآية تكمل هذا المعنى وترسخ هذا المعنى وتؤكد هذا المعنى، فتقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني أنت في الدنيا نصيبك، شنو نصيبك؟ نصيب الإنسان في هذه الدنيا شنو؟ لو سألك سائل: أنت أيها التلميذ في قاعة الامتحان، ما هو نصيبك في قاعة الامتحان؟ شنو الشيء اللي في صالحك، الشيء اللي يكون في صالحك في قاعة الامتحان؟ الجواب: أنا تلميذ في قاعة الامتحان، نصيبي والشيء اللي في صالحي أكون في قاعة الامتحان أن أجيب الإجابة الصحيحة. صحيح؟ قاعة امتحان بعد، ماكو شيء آخر، مو أنه والله يأتون لك بالشاي الجيد وبالماء البارد، لا، هذا كله مو نصيبي. أنا في قاعة امتحان، نصيبي من قاعة الامتحان النصيب الصحيح أن أنجح، أن تكون إجابتي صحيحة، أن أستفيد من وقت الامتحان، أن أستفيد من الإمكانيات المتاحة لي في قاعة الامتحان، أن أفكر جيدا، أستفيد من عقلي، من مداركي، من المعلومات، من المذاكرة التي ذاكرتها. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من قاعة الامتحان. يعني في قاعة الامتحان الله أعطاك أشياء كثيرة، هذه غير تلك النعم. الله يريد الآن يأكد المعنى، الله أعطاك نعم قوة، أعطاك شباب، أعطاك فراغ، أعطاك نشاط، أعطاك غنى، أعطاك صحة. هاي الأشياء الستة، يعني استثمر وانتفع واستفد من هذه الأمور، من قوتك، من شبابك، من نشاطك، من صحتك، من قوتك، من غناك. هذه الأمور انتفع، هذه نصيبك من الدنيا. لا تنسى هذه، أن تطلب وأن تحصل بها على الجنة، أن تحصل بها على الآخرة. يعني ولا تنسى هذه الأمور التي الله أعطاك إياها في الدنيا في قاعة الامتحان حتى تنجح في الامتحان. لأنه إحنا جئنا بك أيها الإنسان في دار الدنيا، ها، كما جئنا بذلك التلميذ والطالب في قاعة الامتحان. عندما يسأل أي طالب، أنت لماذا جئت، لماذا جيء بك، لماذا أدخلت في قاعة الامتحان، سيكون الجواب حتى أقدم الامتحان وإذا انتهى الوقت أطلع. في الحياة الدنيا نفس الشيء، الإنسان الله خلقه في الدنيا لكي يجري الامتحان المطلوب منه ثم يغادر بعد ذلك. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أيها الإنسان أيا كنت ذكر أم أنثى، الله أعطاك هذا النصيب. من نصيبك في الدنيا الشباب، كونك شباب، القوة، عندك قوة، عندك قوة، الغنى إذا كنت غنيا، الفراغ إذا كنت في فراغ، النشاط إذا كنت في نشاط، الصحة إذا كنت في صحة. على كل حال هذه الأمور لا تنسى أن تستثمرها، أن تستفيد منها في قاعة الامتحان، أن تستفيد منها في ماذا؟ في الحصول على النتيجة الأفضل. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء؟ إلهي تقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، أحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي. تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين.